بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وقد ذكر المصنف بأن داعي المشهور للالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات يعود إلى وجود مانعين: المانع الأول حيثية وجوبية، والمانع الثاني عبارة عن حيثية عبادية. والمقصود من حيثية العبادة أن أخذ الأجرة يتنافى وقصد القربة لله سبحانه وتعالى. هنا ينبغي الالتفات فقط إلى الفارق بين الوجه الأول والوجه الثاني. النسبة بينهما هي نسبة العموم المطلق، بمعنى أن الوجه الأول أعم، يجري في باب العبادات كما يجري في باب المعاملات، وهذا بخلافه في الوجه الثاني، فإنه مختص بباب العبادات دون باب المعاملات، وبالتالي لا يجري إلا في خصوص هذا المورد. على أي حال، الكلام فعلا في هذا الجانب، حيثية قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم بأن العبادات يعتبر في توفرها قصد. قلت خلصنا الأمر الأول. أنا ما أدري لبالي رحت الأول، خلصنا الأول يعني بعدنا في حيثية الوجوب. بلى أنا ما أدري بنيت على هذا. يلا أمرنا لله. يعني سوى حين أجيه على أي حال. لا زال الكلام مستمرا في المانعية الأولى، وهي حيثية قصد الوجوب اللي تقدم الأول هذا، بعدين بنحيل عليه بعد ما يحتاج نحول. الكلام في مانعية الوجوب تقدم ذكر التقريب الأول لمانعية الوجوب وقد سبق الجواب عنه. التقريب الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، حاصله هو التالي: يعتبر في صحة المعاملة القدرة على متعلق المعاملة. نحن نعلم بأن كل مورد عندنا فيه حكم وموضوع ومتعلق. هنا في المقام يعتبر في صحة المعاملة القدرة على متعلق المعاملة، بمعنى أن يكون الفعل والترك معا تحت سلطان المتعاملين، فيمكن للمتعاقدين أن يفعل، يمكن للمتعاقدين أن يترك. هذا الجانب لا يتصور إذا كان الفعل واجبا شرعا. لماذا؟ لأن مقتضى كون الفعل واجبا شرعا يسلب من المكلف القدرة على الترك، لا يكون المكلف قادرا على الترك. افترضوا مثلا الآن الصلاة، مقتضى أن الصلاة واجبة يسلب من المكلف القدرة على تركها، إذن لا يكون الأمر تحت سلطان المكلف. نعم، مع عدم قدرة المكلف على الترك ليست بلحاظ الاستحالة والامتناع العقلي، يعني ليس الإنسان عاجزا عجزا كاملا، لا، وإنما منشأ الامتناع هو الاستحالة الشرعية أو الامتناع الشرعي، هو ليس قادرا على الترك شرعا. لما كان الممتنع عقلا شرعا عفوا كالممتنع عقلا، يصبح الترك بمثابة الممتنع عقلا فتبطل المعاملة. وبعبارة موجزة، ألا يعتبر في صحة المعاملة قدرتك على الفعل قدرتك على الترك؟ الصلاة واجبة، هل تملك القدرة على تركها؟ لا تملك القدرة على تركها. ما دمت لا تملك القدرة على تركها، إذن لا تملك القدرة على إيقاع المعاملة عليها، لأن إيقاع المعاملة على أي فعل من الأفعال لا بد أن يكون خاضعا لسلطنة الإنسان. سلطنة الإنسان ماذا تعني؟ إمكانية الفعل، إمكانية الترك. الواجبات الشرعية لا يملك الإنسان فيها الترك، وما دام لا يملك الترك إذا ليست خاضعة لسلطانه، ليست خاضعة لسلطانه لا يمكن أن يوقع عليها المعاملة حينئذ. واضح؟ افترضوا مثلا الآن الصوم، دخل شهر رمضان المبارك، واجب علي أن أصوم أو لا؟ هل يمكنني خلال شهر رمضان المبارك أن أؤاجر نفسي للصيام عن زيد الحي أو الميت مثلا؟ صيام عن زيد الحي مستحب، صيام عن زيد الميت قضاء؟ يقولون لا يمكن. لماذا؟ لأن مقتضى أنني ملزم بالفعل وهو الصوم في شهر رمضان المبارك يجعلني غير قادر على الترك، وما دمت غير قادر على الترك إذا ليس الفعل تحت سلطاني. ما دام الفعل ليس تحت سلطاني إذا لا يمكن أن أعامل عليه، ما دام لا يمكن أن أعامل عليه الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فلو عاملت تكون المعاملة باطلة. صار واضح؟ وهو أقرب ما يكون إلى قياس منطقي من الشكل الأول ملحق بقياس اقتراني ليخرج في النهاية إلى هذه النتيجة. صار واضح؟ هذا كلام المحقق النائني. جواب كلام المحقق النائني بالتالي، نحن نسأل المحقق النائني ما هو الشرط المعتبر في صحة المعاملة. مرة يكون الشرط المعتبر القدرة، بمعنى تساوي الطرفين وأن الفعل ممكن والترك ممكن أيضا، يمكنه أن يفعل ممكنه أن يترك. زين؟ يمكنه أن يترك عفوا. مرة نقول هذا هو المستفاد، مرة أخرى نقول لا، المستفاد من المعاملة القدرة على تسليم متعلق المعاملة. طيب، فبالتالي يختلف الحال. لو كان المعتبر في الدليل الأول أن يكون قادرا على أن يسلم أن يفعل، أن يكون قادرا على أن يترك، كلام المحقق النائني صحيح، المكلف لا يمتلك القدرة على ترك الواجب الشرعي، عدل ولا؟ أما لو كان المستفاد من الدليل غير هذا، المستفاد من الدليل أن متعلق المعاملة التي وقعت الإجارة عليه يقدر المكلف أن يسلمه إلى الآخر. مثلا لو استأجرناك يا أبو جعفر من أجل أن تقوم بتجهيز الميت، هل تملك القدرة على التسليم؟ فعلا تملك القدرة على تجهيز الميت أو لا تملك؟ إن كنت قادرا على تسليم العمل المطلوب منك، زين، تحققت الإجارة وبالتالي يتحقق الغرض. إن كنت لا تملك القدرة لم يتحقق. أقول الإجارة لا تسلب القدرة المذكورة من المكلف، يبقى المكلف قادرا على تسليم العمل المطلوب المتعلق بالمتعلق، متعلق المعاملة. وما دام هذا هو المستفاد من الدليل وخارجا يملك المكلف أي وقت يحقق ذلك، إذن المعاملة صحيحة. بعبارة ثانية أو ثالثة، الدليل دال على أن متعلق المعاملة هو الذي ينبغي أن تكون قادرا على تسليمه. لو آجرتك أن تصلي عن ولدي بط الذي مات، زين، أنا ما لي علاقة، صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة المغرب ما لي علاقة، آجرتك في صلاة الظهر مثلا، تقدر على أن تصلي أو لا تقدر؟ نقول يقدر على الإتيان بالصلاة. إذن ما هو المستفاد من الدليل؟ القدرة على تسليم متعلق المعاملة، متساوي القدرة على تسليم متعلق المعاملة. ومر عندنا ما دام المستفاد من الدليل القدرة على تسليم متعلق المعاملة والمستأجر يملك القدرة على ذلك تصح الإجارة. سبعدين المستأجر بعد ارتكب حراما لأنه خالف فترك الصلاة الواجبة عليه، ذاك بحث آخر. زين، المستأجر خالف فلم يلتزم بأداء التكليف الموجه إليه، ذاك بحث آخر. احنا الشرط المعتبر عندنا في صحة الإجارة القدرة على تسليم متعلق المعاملة، تقدر أو لا تقدر؟ يقدر على تسليم متعلق المعاملة، تصح الإجارة حينئذ. فإشكال المحقق النائني يتم لو كان الدليل دالا على اعتبار التساوي، أما لما كان الدليل دالا على اعتبار القدرة على تسليم متعلق المعاملة لا يتم كلام المحقق النائيني. إن شاء الله واضح.
في بعض الواجبات ما يمكن تصورها.
تفضل.
إيقاع حد الحيض أو إيقاع حد الصوم.
إلى
وينش؟ أنا مخاطب.
اتفاقا بنرجع إلى مثال الترتب لتقريب الفكرة. يعني لاحظوا أنت مطالب سوف يكون عندك واجبان. واجب أصل وواجب بالعرب. واجب أصل وهو التكليف الموجه إليك. وواجب بالعرض وهو التكليف الذي وقعت الإجارة. وبأقرب بمثال يلتزم به الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. إذا تبغى ارجعوا إليه في بحث المستند زين. سيد الخوئي عند ذا البحث طبعا نقاش عند الأعلام فيه من حيث الصغرى في بحث الترتب في بحث الصوم في مسألة النية مستند العروة الوثقى يذكر السيد الخوئي هل يجوز أن يوقع المكلف صياما غير شهر رمضان في شهر رمضان أو لا يجوز من تفتين؟ مثال الإجارة نفس كلامنا الآن. الآن شيخ علي مطالب بأن يصوم شهر رمضان المبارك هل يجوز له أن يصوم إجارتان عن ولدي بطة في شهر رمضان المبارك أو لا يجوز؟ سيد الخوي يقول يجوز. أتكلم في البحث الاستدلالي الفتوى ما من علاقة بعد فتوى روحوا تسألوا عنا المكلفين مفروض أنتم الآن كلكم علماء فقهاء زين. يقول السيد الخوئي من باب الترتب لأن الشيخ علي التكليف الأول الموجه إليه ما هو صيام شهر رمضان المبارك ألف من الناس لما عصى فلم يمتثل صيام شهر رمضان المبارك جاء بعد ذلك الصيام الثاني وهو عبارة عن صيام الإجارة فلو أوقع صيام الإجارة صح طبعا وما جايب صيام الإجارة وجايب يجوز له أو يوقع صيام غير شهر رمضان في شهر رمضان زين. هذا احنا نجيب مثالنا هذا من أبرز الأمثلة نفس الكلام مثال اللي تفضلت الحج أنت مستطيع فيجب عليك أن تؤدي الحج في هذا العام جراء استطاعتك طيب لو خالفت فاستأجرت استأجرت عفوا فإنه بناء على مسلك الترتب كتقريب للفكرة سوف يلتزم بصحة الإجارة في النهاية تملك القدرة على التسليم أو لا تملك القدرة على التسليم ما دمت تملك القدرة على التسليم يصح الأمر حينئذ ولو من باب الترتب صار واضح الكلام طيب هذا المانع الثاني أو التقريب الثاني لمانعية الوجوب وجوابه التقريب الثالث لمانعية الوجوب وجوابه زين إذن بالنتيجة اللي بس أحب أن أكد عليه حتى ليس لللبس إشكال الشيخ الإيرواني على المحقق النائني هو التالي الذي دل عليه الدليل هو اعتبار القدرة على تسليم المتعلق متوفر في المقام بالتالي ما دام متوفرا في المقام يصح المطلوب التمكن الشرعي بمعنى التمكن من الفعل بمعنى التمكن من الترك معا هذا لا دليل عليه إذا عندك دليل يا شيخنا النائني نقبل احنا ما مخالفين اياك يتم كلامك ايها المحقق النائيني اذا اتيتنا دليلا على اعتبار التمكن الشرعي في المعامله ما لم تاتنا بدليل لا يتم المدعى هذا تمام الكلام في البيان الثاني بيان الثالث الذي يذكر في المقام ما ذكره الشيخ الاعظم الانصاري قدس الله تربته الطاهره يتشكل من قياس منطقي من الشكل الأول بيانه الكبرى إن دليل الإمضاء لا يشمل كل إجارة تكون لغوية لا ثمرة فيها وبعبارة أوضح حتى تقلل القضية إن دليل الإمضاء يختص بالقضاء يختص بالإجارات ذات الثمرة أما الإجارة التي لا ثمرة فيها فهي إجارة لغوية وما دامت إجارة لغوية لا يشملها دليل الإمضاء أواحد زين انجي الآن الصغرى الإجارة على الواجبات لا ثمرة فيها تكون أمرا لغوية النتيجة عدم مشروعية الإجارة على الواجبات لعدم شمول دليل الإمضاء إليها أو لها على هذا يترتب الأثار. صار واضح؟ احنا نحتاج فقط في الإشكال على الشيخ الأنصاري أن نقيم برهانا أو نأتي ما يثبت أن الإجارة على الواجبات تشتمل على ثمرة. طيب نسأل الشيخ الأنصاري شلون الإجارة على الواجبات لا ثمرة فيها؟ يقول الإجارة على الواجبات لا ثمرة فيها للتالي: مثلا دفن الميت، دفن الميت أمر واجب شرعا أو لا؟ نقول نعم أمر واجب شرعا. ما دام دفن الميت أمرا واجبا شرعا إذن يمكن لكل امرئ مسلم أن يأمر الآخرين بالقيام به من باب الأمر بالمعروف أو من باب الأمر بفعل الواجب. ما دام الأمر كذلك إذن منفعة الإجارة سوف تسلب بعد فرض أن الإلزام ثابت بالفعل. وبعبارة مختصرة كلكم يلا أي واحد فيكم يطلع يجهز الجنازة، ما دام الأمر متصور في الجميع لا معنى أن أستأجر السيد حسين بعد ذلك لأن يقوم بعملية تجهيز الجنازة. فإذا المنفعة المتصورة من الإجارة محرزة من خلال توجه الأمر لكل واحد واحد وإمكانية قيام كل واحد واحد بالامتثال، إما من باب الأمر بالمعروف إما من باب الإتيان بالواجب. فإذا لا ثمرة عملية مترتبة. صار واضح؟ هكذا قال الشيخ الأنصاري. جوابه يقول الشيخ الإيرواني: قبل الإجارة نسلم بأن الإجبار أو جواز الإجبار يعني الإتيان بالفعل حق عام لجميع المكلفين، فيجوز المطالبة من كل واحد واحد بإيقاع الفعل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن بعد الإجارة لا، بعد الإجارة يثبت حق شخصي في الإجبار لخصوص المستأجر حتى لو كان له عذر عن أداء الواجب. زين، لا يجوز أو لا يتعين الأمر في خصوص السيد حسين فيكون هو المطالب بالأمر. لو كان للسيد حسين عذر يمنعه من الإتيان بالواجب قد يسقط وجوب الواجب حينئذ بسبب العذر، لكن لا يسلب منه القدرة على أداء الفعل. إذن يبقى الفعل على حاله خاص، وهذا يعني تولد حق ثاني جديد يمكن الإجبار على أساسه وبالتالي يتحقق ثمرة. إن شاء الله كلامي واضح. أبقر العبارة يمكن أحسن حتى لا نقع في اللبس السابق. تحملوني شوي، ما عندي مشكلة ولو صار تكرار بس حتى أطمئن أن المطلب وصل. أبقر من كلام الشيخ النائمي. الثاني، ما أفاده الشيخ النائم من أن شرط صحة الإجارة بل كل معاملة كون الفعل والترك معا تحت سلطان الأجير، يعني أن يمتلك القدرة على الفعل أن يمتلك القدرة على الترك اللي نعبر عنها القدرة الشرعية. طيب، ومع فرض إيجاب الفعل مع كون الفعل واجبا لا يكون الترك تحت سلطان المكلف. لماذا؟ لأن المكلف يا سيد سوف يكون مجبرا بالإتيان بالفعل، يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، ولو ترك المكلف صيام شهر رمضان المبارك عد فاسقا وكان مستحقا للعقوبة. إذن الترك ليس تحت سلطانه، مجبر على أن يصوم أن يفعل وليس له حق الترك. طيب، بل يكون الترك ممتنعا عليه شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. إذن النتيجة ما دام لا يمتلك القدرة على الترك والمانع من عدم القدرة على الترك ليست الاستحالة العقلية وإنما المانع من القدرة على الترك الاستحالة الشرعية، والمستحيل شرعا كالمستحيل عقلا من حيث الحكم. كما أن المستحيل عقلا لا يرتب عليه أثر أيضا المستحيل شرعا لا يرتب عليه أثر، وبالتالي سوف تكون النتيجة عدم صحة إيقاع الإجارة، تكون المعاملة باطلة. جوابه: يا شيخنا النائني، يتم كلامكم لو كان المستفاد من الدليل القدرة بمعنى تساوي الطرفين، يجوز الفعل يجوز الترك، إلا أن هذا المعنى لا دليل على اعتباره، لم يدل عندنا دليل على اعتبار القدرة الشرعية بمعنى القدرة على الفعل والقدرة على الترك، إنما الثابت بحسب الدليل اعتباره هو قدرة المكلف على تسليم متعلق المعاملة، القدرة على تسليم متعلق الإجارة بمعنى الإمكان التكويني، يعني يملك القدرة والقابلية والاستطاعة والأهلية وزين السعة لأن يسلم المتعلق، وهو متحقق في محل الكلام. وجبنا مثال واضح أنه بناء على جريان الترتب في الصوم فإنه يمتلك أن يصوم شهرا في شهر رمضان قضاء عن ألف عصيانا لامتثال الواجب، أو في الحج أيضا وهكذا. طبعا عند الأعلام كلام في جريان الترتب في شهر رمضان في الصغرى، بس المثال سيد الخوي جاي منه، لمنكم يرجع مستند العروة الوثقى كتاب الصوم المجلد الأول في بحث النية يجد هذا الكلام. سيد الخوي يذكر إمكانية جريان الترتب بإيقاع صيام غير شهر رمضان المبارك في شهر رمضان. انتهى. الثالث، إن شاء الله كلامي واضح يا أخوان، ما استند إليه الشيخ الأعظم، وهو أن العمل إذا كان واجبا على الأجير بقطع النظر عن الإجارة فيجوز إجباره على إيقاعه ولو لم يستأجر عليه ومعه فلا تعود فائدة من وراء الإجارة. ده كلام الشيخ. أنا بحللت عما تأملوا يا نقطة نقطة. يعتبر في الإجارة أن تكون مشتملة على فائدة، من وين استفدنا؟ لا تعود فائدة من وراء الإجارة. إذا ما لم تكن الإجارة مشتملة على فائدة ستكون إجارة سيد لغوية. إذا كانت إجارة لغوية ما دل على وجوب الإمضاء لن يشملها، وبالتالي لن تكون مكتسبة صفة شرعية، فستكون إجارة ليست شرعية. صار واضح؟ لا يترتب عليها أي أثر، لا تنتقل المنفعة إلى المستأجر، لا ينتقل المال إلى المؤجر، لا يلزم الوفاء بها، لا لكل الأمور لا تترتب، لأن المعاملة غير شرعية لأن دليل إمضائها الشرعي غير متوفر. هذا واحد. زين، انجي الآن، العمل على أداء الواجبات هل يتوفر فيه فائدة أو لا؟ يقول لا يتوفر فيه فائدة، يعني إذا لا منفعة فيه. إذا قلنا كل إجارة لا تتضمن منفعة ليست مضاة من قبل الشارع المقدس، الإجارة على الواجبات لا منفعة فيها، إذن الإجارة على الواجبات ليست مضاة من قبل الشارع المقدس، النتيجة ليست شرعية. جميل جدا. طيب السؤال، ليش الإجارة على الواجبات لا تتضمن منفعة فلا تكون مضاة من الشارع المقدس؟ يقول لأنه يمكن أن يجبر أي مكلف من المكلفين بالإتيان بها، وما دام يمكن إجبار أي مكلف فأي معنى بعد ذلك؟ المنفعة متحصلة. لو أجبرنا شيخ عبد الخالق ما له معنى بعد ذلك نستأجر، يمكننا إجبار شيخ شاكر، يمكننا إجبار شيخ موسى، ما دام يمكننا إجبار أي واحد من المكلفين على الفعل أي منفعة مترتبة بعد ذلك على الإجارة؟ لن تترتب المنفعة. روشان؟ طيب انجي. أن العمل إذا كان واجبا على الأجير بقطع النظر عن الإجارة، واجبا عليه من خلال كونه مثلا واجبا بالوجوب الكفائي فيتوجه الخطاب لكل فرد فرد، أو واجبا بالوجوب العيني فيكون متنجزا في حق الفرد، فيجوز إجبار هذا الفرد من باب الأمر بالمعروف من باب الإلزام بالواجب على إيقاعه وإيجاده في الخارج. ما دام يجوز إجبار إذن لا ثمرة مترتبة. يمكنني أن أجبر شيخ علي على أن يقوم بتجهيز الميت، إذا كان يمكنني إجباره على تجهيز الميت، أي معنى بعد ذلك أن أستأجره؟ المنفعة التي أتوخاها من إجارة شيخ علي وهي تجهيز الميت أنا مسلط عليه فيها من خلال إجباره بالأمر بالمعروف أو من خلال إلزامه بالواجب الثابت، فلا منفعة مرتجات من إجارة حينئذ. إذا لم تكن إجارته ذات منفعة ستكون الإجارة لغوية، إذا كانت الإجارة لغوية لم تكون مشمولة لأدلة الإمضاء، ما لم تكن مشمولة لأدلة الإمضاء لم تكون الإجارة شرعية. صار واضح هذه النتيجة؟ إذا نخلص إلى نتيجة عدم جواز الإجارة على فعل واجبا، هكذا يفيد الشيخ الجواب. بعد قال أنت نقرأ تالي: إن الثابت قبل الإجارة حق عام لجميع المكلفين في المطالبة بإيقاع الفعل. فعلا كلكم يمكن أن يتوجه الخفاء من باب الأمر بالمعروف أو من باب الإلزام بالواجب الثابت، لكن بعد الإجارة تعين فصار في خصوص الشخص، فصار ملزما بالإتيان، وبالتالي الخطاب موجه له والمطالب به هو، والذي لا يعذر هو، والذي يحاسب هو، والذي يلزم هو، فلن يتوجه خطاب للبقية حينئذ. طيب، وهذا بخلاف لي بعد الإجارة، فإنه يثبت حق شخصي خاص لخصوص المستأجر في المطالبة بالفعل من باب المطالبة بملكه، لأنه صار ملكا فأنت ملزم به، وعليه تكون ثمرة مترتبة، فلا معنى لأن يقال لا هو أو لا فائدة. هذا المانع من حيث الوجوب. انجي المانع من حيث العبادية، وده أسهل بكثير من الأمر الأول، إن شاء الله كلامي واضح. المانع من حيث العبادة قلت قبل قليل يعتبر في العبادة أن تكون مشتملة على قصد القربة. يقول هذا زين يصلح إلى الخطباء يا أبو جعفر: أخذ الأجراء يتنافى مع قصد القربة المعتبر توفر في العبادة. لماذا؟ لأن المستأجر للإتيان بالصلاة قضاء عن الميت ليس غرضه قصد القربة، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، وما دام غرضه تحصيل الأجرة إذن لن يتحقق منه قصد القربة. الأجير على قراءة المأتم الحسيني عليه السلام، زي المأتم الحسيني طبعا مو من باب الوجوب الاستحباب ده، لكن يمكن تقريبا تنظير إليه، الأجير مثلا على القراءة الحسينية ليست غايته قصد القربة، وإنما غايته تحصيل الأجرة. ولا يعترض علينا سيد حسين ها؟
تحصيل البلغة،
زين تحصيل البلغة ليس القربة. فإذا كانت غايته تحصيل الأجرة أو أخذ الأجرة قصد الحصول على الأجرة، كيف يتصور أن يتحقق منه قصد القربة؟ النتيجة سوف تكون المعاملة أو العبادة باطلة، وما دامت العبادة باطلة أي معنى أن نستأجرك على عبادة باطلة لن تفرغ ذمة ميتنا؟ نرجع من جديد، لغوية لن يشملها أدلة الإمضاء. هنا المصنف قال نستعين ببيان المحقق الآخوند. الآخوند عنده مطلب في الكفاية في قضية العبادات في التعبد والتوصل، يسميه الداعي على الداعي، يعني أن يكون هناك داعيان، داعي أول وداعي ثاني. الداعي الأول هو المطلوب، والداعي الثاني مترتب على الداعي الأول، ويأتي الأمر هكذا. في مقامنا من هذا القبيل نقول في مقام الجواب بالتالي: الأجير يأتي بالصلاة بداعي قصد القربة لله سبحانه وتعالى. ما الذي دعاه أن يقصد القربة؟ الذي دعاه أن يقصد القربة هو الأجرة. فإذا هو أدى العبادة بقصد القربة، زين؟ قصد القربة سببها تحصيل الأجرة. فكأننا اشترطنا عليك يا شيخ علي إنما تستحق الأجرة إذا قصدت القربة، فلو لم تقصد القربة لن تستحق الأجرة. صحيح أنت قصدت القربة، وبالتالي قصد الأجرة إنما هو مترتب على قصد القربة، أثر، وهذا يكفي أن الداعي إلى تحصيل الأجرة هو قصد القربى، فهذا من باب الداعي على الداعي ويترتب الأثر، لأنه يتحقق أنه قاصد للقربى، ما دام قاصدا للقربى كفى ذلك في حصول الأمر. هنا قد يشكل أحدكم فيقول شيخ علي ما ذكرتموه يا جناب الشيخ لا يخرج عن كونه مجرد ألفاظ تلاعب بس، الداعي على الداعي وكذا استعمال المصطلحات لا يغير في الموضوع شيئا، مو تضيعنا بمصطلحات كل يوم تجيب لك مصطلح يمين مصطلح يسار، محصلة هي سيد حسين صعد المنبر غاية البلغة مو غاية قصد القربة، ما دام غاية البلغة وليس قصد القربة بالتالي لا يتحقق منه قصد القربة. سداعي على الداعي ما أدري شنو دي مصطلحات احنا ما نفهمها، تغيير ألفاظ لا يغير في الغرض شيئا. نقول لا، هذا الكلام غير صحيح، تغيير الألفاظ له أثر. تعالوا نطبق، إذا تلتزمون بعدم القبول بنية الداعي على الداعي في صحة العبادة يلزم أن تبطل عبادة أكثر الناس. من منا يصلي لله عز وجل بما هو رب العباد سبحانه وتعالى؟ ألسنا من مصاديق زين عبد الله خوفا من ناره، عبد الله رغبة في جنته؟ من منا وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك؟ ذاك صاحبها علي روحي لعلي الفداء والمعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام. عامة الناس إنما يؤدون عبادتهم بغرض أن يزحزحوا عن النار وسعيرها أو بغرض أن يصلوا إلى الجنة ونعيمها. فإذا قلتم بأن العبادة بقصد الداعي باطلة يلزم أن تبطل عبادة أكثر الناس، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. يساعد على ما ذكرنا وجود مجموعة من العبادات بقصد غرض المال، الصلاة بقصد طلب الرزق، الصلاة بقصد نزول المطر، الصلاة بقصد الولد أو ما شابه، فتكون هناك أغراض ودواعي تكون عند الإنسان، الصلاة بقصد دخول الجنة، الصلاة بقصد مثلا أن يكون في الفردوس إلى آخره، فهذه كلها تساعد على أن العمل وإن كان بداع من الدواعي لكن داعي الأمر الآخر هو قصد القربى يكفي ذلك لصحة العمل. هذا يترتب عليه ثمرة عملية كبيرة جدا، أن المقدار المطلوب في صحة العبادات من قصد القربة هو هذا، يكفي أن يقصد الإنسان القربة لله عز وجل ولو من أجل شيء آخر أو رغبة في شيء آخر، فإن هذا لا يضر بصحة العبادة. يعني لا يلزم أن يكون قصد القربة مجردا عن أي شيء تماما، وأن لا يكون الداعي إليه شيء آخر، هذا شيئا آخر. هذا ما يمكن ذكره في المقام. إن شاء الله كلامي واضح. خب. خب. ها؟
له ليرى مثلا حيثية له العبادة مثلا مانع يشمل المستحبات، لكن إذا كان مثلا لا يرى مثلا حيثية له الوجوب في الواجبات التوصلية أو له الواجبات غير التعبدية أنت عادي
ما توجهت الآن بناء على المفروض قصدكم، يعني لو التزمنا بأن المانع فقط هو الحيثية التعبدية زين، خب سوف يلتزم بأنه في الأمور التوصلية لا مانع،
زين مانع
بلى لأنه مشروط بقصد القربة
والواجبات غير العبادية
لا إشكال، بلى خب ما عنده مانع. يعني مثلا يجب تطهير الثوب، يمكن تطهير الثوب من الأحكام التوصلية وليس من الأحكام التعبدية، يمكن أن يستأجر فيه زين. أما مثلا تسبيحة الزهراء عليها السلام، تسبيحة الزهراء عمل تعبدي يعتبر فيه قصد القربة لا ما يستطيع. الصدقة مستحبة عمل تعبدي يشترط فيه قصد القربة، ما يمكن أن يستأجر عليه. إذا بنينا على أن المانع هي الحيثية التعبدية بمعنى أخذ قصد القربة، يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع مفاده بناء على ما يقع عليه عقد الإجارة من تحديد مدة زمنية يمكن للمستأجر أن يستوفي المنفعة فيها. إذا انتهت تلك المدة الزمنية المحددة بين المستأجر والمؤجر وجب على المستأجر أن يسلم العين المؤجرة إلى المؤجر، ولا يجوز للمستأجر أن يبقي العين المؤجرة تحت يده، لأن مقتضى حق السلطنة الثابت للمؤجر على عينه أن تكون يده مرفوعة حال مدة الإجارة. بمجرد انقضاء عقد الإجارة تعود سلطنته عليها من جديد، فيكون مسلطا يتصرف غفر الله لنا ولكم، يكون مصرفا يتسلط عليها ويتصرف فيها كيفما يشاء. ولا يجوز للمستأجر أن يبقي العين المؤجرة تحت يده وإلا كانت يده يدا عادية غاصبة ما لم يرضى المؤجر. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الفرع الأخير أو الأخير ما قبل الأخير والأخير، يتعرض إلى مسألة السرقفلية. يبدو هذه كلمة إيرانية وليست كلمة عربية، مع أني ما سمعت، يبدو الإيرانيين يستخدمونها سرقفلية. زين، ما هو المقصود من السرقفلية؟ المقصود من السرقفلية أن يتنازل صاحب الحق في العين عن حقه مقابل مبلغ من المال. مثلا أذكر مثالين مختلفين. الآن أنا أجرت سيد حسين دكان ومدة الإجارة سنة، بعد انتهاء السنة أنا أجي لسيد حسين أقول له شو يا سيد، أنت يفترض بعد 10 أيام تسلمني الدكان، صح لو لا؟ أنت تعطيني مبلغ من المال مقابل أن أجدد لك عقد الإجارة بنفس السعر السابق الذي كان في السنة الماضية مثلا دون أن أزيد عليك إلى سنة إضافية. يقبل سيد حسين، أنا آخذ المبلغ المحدد وأجدد معه عقد الإجارة مقابل أجرة متفق عليها كما كان في السنة الماضية. هذا مثال. أو مثال ثاني، سيد حسين استأجر مني المحل ب100، يقوم سيد حسين بناء على أنه لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، يقوم سيد حسين يأجر المحل على شيخ علي بالأجرة المساوية وهي 100، لكن يقول لشيخ علي أنا أتنازل عن هذا المحل إليك مقابل اللي يسموه اليوم في تعبيراتنا خلو رجل على قولتهم، مقابل أن تعطيني مبلغا وقدرا ثم بعد ذلك يكون المحل إليك. يقبل شيخ علي فيسلم زين المستأجر الأول المبلغ المتفق عليه ويستلم المحل وهكذا. لاحظوا فرق بين مسألتين يا إخوان، بين المسألة التي تقدمت أن يؤجر المستأجر الأول المستأجر الثاني من دون عملية خلو رجل، هني في المقام سوف يؤجر المستأجر الأول مثلا المؤجر الثاني بنفس السعر، لكن حتى يؤجر يشترط عليه أن يدفع له مبلغا من المال. هذا الكلام من الناحية الشرعية ما هو؟ من الناحية الشرعية لا إشكال فيه، لا من قريب ولا بعيد. لماذا؟ لأن في المقام حقا ثابتا سواء للمالك أم للمستأجر الأول، وقد شرط المستأجر الأول أو المالك على أن يتنازل عن حقه مقابل مبلغ من المال يقوم بأدائه المستأجر الأول مع المالك أو المستأجر الثاني مع المستأجر الأول. فإذا رضي المشروط عليه أن يدفع المبلغ للمشترط صحة المعاملة استنادا للقاعدة المعروفة المسلمون عند شروطهم، فيتم المطلوب حينئذ. صار واضح؟ هذا. وبالتالي تكون المعاملة على القاعدة يجب الوفاء بها بلا إشكال ولا ريب. إن شاء الله واضح كلامي. أختم المقام بالفرع الأخير. زين، انتهيت أنا مع نهاية البحث. أختم المقام بالفرع الأخير وهو قلت يجوز للمستأجر الأول أن ينقل منفعة العين للمستأجر الثاني مقابل مبلغ من المال يتفقان عليه. الكلام هنا هل يعتبر إحراز رضا المالك؟ يقول المصنف يكفينا في المقام الرضا الضمني أو التباني العام. يعني الآن عند الناس في السوق هل يعتبرون؟ لا، عند الناس أنت يجوز لك، أنت عندما تستأجر يجوز لك أن تؤجر، هذا التباني العام بمثابة الشرط الضمني بين المالك والمؤجر الأول في أن المؤجر الأول يستطيع أن ينقل منفعة العين إلى مؤجر ثاني مقابل مبلغ من المال. يقول هذا بمثابة الشرط الضمني نتيجة وجود تبان عام من عند الناس خارجا على ذلك، ما دام الأمر بهذه الكيفية تصح المعاملة. هذا تمام الكلام في باب الإجارة. الحديث في باب المزارعة يأتي، والحمد لله.